أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء بينهما وملء ما شاء بعدهما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مؤمن بلقائه راض بقضائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه من بين خلقه وفضله على رسله وأنبيائه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الفسق والكفر وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والفلبين والصومال ولبنان وأريتريا. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. وأما بعد، اليوم سننوع لكم في الدرس، وهناك عدة من الدروس وعدت بها الإخوة، وإن شاء الله حتى لا يمل الإخوة من دروس الفقه، لأن دروس الفقه تريد صبرا كصبر أيوب، فحتى ننوع ويعني ليسر للنفس قبول العلم، فاخترت لكم اليوم الحديث عن كتاب ألفته في سنة 89 هجري ميلادي، وهذا الكتاب عنوانه واتخذ منكم شهداء في فضائل وأحكام الشهداء. وكنت قد وعدت أن أتحدث عما في هذا الكتاب منذ فترة طويلة، فسنتحدث عنه في محاضرتين أو ثلاث محاضرات. نتحدث عن الشهداء، فضائل الشهداء، أحكام الشهادة، خصال المجاهدين، وما تميز به الشهداء عن غيرهم من المؤمنين. ويأتي الحديث عن الشهداء لأنه متعلق بفريضة غائبة، وهذه الفريضة الغائبة هي فريضة الجهاد. وقلت غائبة لأنها غائبة عن الأكثرية العظمى من المسلمين الذين يقارب عددهم البليون أو يزيد. وتحقيقا لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل الله سبحانه وتعالى الأرض خالية من المجاهدين، فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأبدأ حديثي عن حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الطريق للمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث شرحته لكم من قبل، وهذا الحديث يبين أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من التفكير وإلى مرحلة من العمل والتعامل فيما بينهم، إلى أنهم يسقطوا أحكام الله سبحانه وتعالى بالتحايل عليها. وكم من الأحكام الآن أسقطت بالتحايل عليها أو بتأويلها أو بالبحث عن فتوى من الفتاوى تحل ذلك الأمر، وما أكثر المفتين في هذا الزمان، وما أكثر المترخصين والمتساهلين في هذا الزمان، بل وما أكثر المتلاعبين بأحكام الشرع في هذا الزمان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الأمة الإسلامية ستصل في مرحلة من مراحل حياتها إلى أنها تتلاعب بالشرع. فهنا يقول: إذا تبايعتم بالعينة. فما هو التبايع بالعينة؟ الصورة أنك تذهب إلى تاجر يبيع الأرز أو يبيع القمح أو يبيع سيارات أو يبيع غسالات، وتذهب إليه تقول له: أريد أن أشتري هذه الغسالة منك أو هذا المسجل، أريد أن أشتري منك هذا المسجل $100 مؤجلا، يعني تعطيه المبلغ بعد سنة، فيقول: بعتك إياه. وأنت ما زلت عنده في المحل، لم تأخذ المسجل ولم تخرج من المحل، تقول له: أتشتري مني هذا المسجل؟ أصبح لك الآن وفي ذمتك كم؟ $100 تسددها على مدار سنة، كل شهر مثلا $10. فتقول له: أنا أبيعك هذا المسجل $80 نقدا الآن. فيقول لك: قبلت، ويعطيك $80. هذا ما يسمونه التبايع بالعينة، يعني يجعل حيلة ليصل إلى الربا. فبدلا من أن يأتي ويقول له: أعطيني $100، أعطيني $80، أردها إليك في نهاية السنة $100 بزيادة $20 ربا، فيقول له: أشتري هذا منك. ثم بعد أن يشتريه $100 يبيعه إياه $80. فاتخذت هذه العينة أو هذه العينة أو هذه البضاعة حيلة من أجل إيش؟ من أجل الربا. فهمنا؟ هذه العقلية موجودة عند المسلمين. فلما بلغ المسلمون بهم هذا الحال سيصلوا إلى مراحل أخرى. وأخذتم أذناب البقر كناية عن الاهتمام بالزراعة، أنه يحرث الأرض. ورضيتم بالزرع، أكبر مهم الإنسان ومبلغ علمه في ذلك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أن يزرع الأرض وأن يحرث الأرض. لم يعد صاحب رسالة، لم يعد وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم ورثاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن الناس أذلوا الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد وقد وضعت الحرب أوزارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن جاء القتال. ولم يقل جاء الجهاد، لأن الناس يفسرون ماذا؟ يفسرون الجهاد بمعاني كثيرة أخرى، وإن كان كان الجهاد في القلة في آية واحدة وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما كل المواضع التي ورد فيها الجهاد بعد ذلك في القرآن الكريم ورد بمعنى القتال في سبيل الله. فلذلك إذا فتحت أي كتابا من كتب الحديث أو أي كتابا من كتب الفقه على باب الجهاد يقصدون به القتال، لا يقصدون به الدعوة، ولا يقصدون فيه العلم، ولا يقصدون به مجاهدة الشيطان، لا يقصدون به شيئا من ذلك، إنما يقصدون به القتال في سبيل الله وما يتعلق بذلك من أحكام. فلما وردت هذه الآية وجاهدهم به مخصوصة، أي وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، كان في العهد المكي قبل ما يفرض الجهاد على المسلمين. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا رضينا بالدنيا وتحايلنا على أحكام الشرع وتركنا الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى الجهاد هو الرجوع إلى الدين، وترك الجهاد ترك لماذا؟ للدين. لأن من علامات تاركي الجهاد أنهم يخلدوا إلى الدنيا، فإذا خلدوا إلى الدنيا أصبحوا يتنافسوا على الدنيا، أصبحوا يتنافسون على الدنيا، فإذا أصبحوا يتنافسوا على الدنيا أصبحوا يتحايلوا على أحكام الشرع حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى أهوائهم، فيلبوا أهواءهم. فالآن يعني نطالب بالفتاوى بالبيوت بالربا، بشراء البيوت بالربا، ثم الفتاوى بشراء السيارات بالربا، ثم الفتاوى بالتعامل بالتجارة بالربا، وبعضهم طلب فتاوى كذلك ببيع الخمر، وبعضهم طلب فتاوى ببيع الخنزير، وكل هؤلاء أفتوا بذلك. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلعن 10 في الخمر، ومن ضمن هؤلاء الملعونين البائع لها، وجد من يفتيه بجواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير، إن الله حرم الخمر وحرم ثمنها، وحرم الخنزير وحرم ثمنه، وحرم الأصنام وحرم ثمنها، وجدنا الآن من يفتي بكل هذه الأمور. فهذا الحديث يبين طريقا واحدا لعزة المسلمين وطريقا واحدا لذلة المسلمين. الطريق الواحد هو أنهم يلتزموا بأحكام الشرع وأن يقوموا بالجهاد في سبيل هذا الدين، فإذا ما تركوا ذلك أذلهم الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومنذ أن تركت الأمة الإسلامية الجهاد وحددت الحدود وادعى كل منهم أنه لا يتعدى على حدود الآخر، وبدلا من أن تكون هناك دولة إسلامية بخمس وخمسين ولاية أصبح عندنا 55 ولاية يسوسون البلاد فينفذ أمرهم ويقال ساسا، فأف مني ومن زمان سياسته خساسة. وأقول هذا أنا لما رأيته من المآسي ومن الذلة ومن الضعة التي بلغها المسلمون عامة وعلماء في قضية المقبور حافظ الأسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه كل ما يستحق عن الأرامل وعن المشردين وعن الآلاف التي قتلت وعن الذين عذبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بعدله سبحانه وتعالى. رأيت من يقف من العلماء ويقول أنت أسد، أنت يقول أبوك أسد عاش أسدا ومات أسدا ثابتا على مبادئه وسيبعث يوم القيامة أسدا. يقول هذا الشبل من ذلك الأسد، صحيح هو حيوان لكن نحن نفهم اللغة العربية ونفهم ماذا يقصد بهذه المعاني، وهذه من صفات التشبيه. نعم، إذا أرادوا أن يقول عن إنسان بطل يقول عنه أسد، فهذه من الصفات ولا يقصد ذلك. ويقول ولقد بايعنا أباك وعشنا أوفياء لبيعته ونبايع هذا الشبل من ذلك الأسد وسنعيش أوفياء لبيعتك نحن صبر عند اللقاء. هكذا يتكلم. وعالم آخر له صيط وله صولة وصيلجان يصلي صلاة الجنازة على هذا الرجل العلوي، الذين أفتوا العلماء المسلمون بأن العلوي أكثر من اليهود والنصارى، لا تجوز ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم ولا يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين. وفي التاريخ الإسلامي يشهد التاريخ الإسلامي أنهم كانوا عونا للصليبيين على المسلمين، وأنهم كانوا عونا للتتار على المسلمين، وأنهم كانوا لا يفوتون فرصة ينالوا فيها من المسلمين إلا نالوا فيها من المسلمين. أتعرفون لماذا فرقة الأحباش مشتهرة الآن ومدعومة من قبل سوريا ومن قبل غيرها من الدول؟ عبد الله الهالري الحبشي عندما جاء في السبعينات إلى حلب قام عليه العلماء وطردوه من هناك لشواذه وبدعه وفجوره. فلما طردوه وأصبحت أحداث حماة في الثمانين وأخرج المجاهدون في سوريا الفتاوى التي قالها العلماء ضد حافظ الأسد والعلويين بأن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى ونشروا فتوى ابن تيمية، لما فعلوا ذلك من تنبه لها؟ هؤلاء الأحباش. فماذا فعلوا؟ ذهبوا وكفروا ابن تيمية، فقالت لهم الحكومة السورية أنتم أحبابنا تعالوا نحن في خندق واحد نحارب من؟ نحارب أهل السنة. فلما تجد عالما يصلي بالصلاة وأقول له صولجان وله شهرة تطبق الآفاق يصلي صلاة الجنازة، وكلكم يعلم أن صلاة الجنازة صلاة سرية، يجهر بالدعاء ويبكي بالدعاء ليبين مدى نفاقه. ولذلك يأتي هنا كلام من؟ كلام الغزالي رحمه الله: فساد الناس بفساد الحكام وفساد الحكام بفساد العلماء. إذا فسد صنفان من الناس فلا خير في الناس، إذا فسد الأمراء والعلماء فلا يعد خيرا في الناس. فلذلك يأتي أهمية هذا الحديث لنعيد في المسلمين بعض المعاني التي يجب أن تبقى حية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه في الجهاد مات ومات مات ميتة جاهلية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد ومات مات ميتة جاهلية، هذا حديث صحيح. فيجب أن يبقى المسلم يحدث نفسه بالجهاد لأنه الطريق الوحيد لعزة الإسلام. ولو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزل نصرا وتأييدا للمسلمين بدون تعب وبدون جهد وبدون جهاد وبدون دماء وبدون أشلاء وبدون ضحايا لأنزله على خيرة خلقه عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نزل ذلك؟ كم غزوة غاز النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكسر رباعيته ويشج رأسه صلى الله عليه وسلم ويسيل الدم منه، من أجل ماذا؟ من أجل نصرة هذا الدين، من أجل أن يقوم لهذا الدين قائمة. هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. من أفضل، نحن أم أبا بكر؟ نحن أم عمر رضي الله عنه؟ كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم النصر كما نزل مائدة على عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذاقوا العذاب والأمرين من كفار مكة في مكة، ثم حوصروا في شعب أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يحاصر في شعب أبي طالب حتى يأكلون ورق الشجر، حتى يأتون إلى روث الإبل فيجففوه، ثم يخرجون منه النوى حب التمر، ثم يسحقوه ثم يأكلوه. هل نحن خيرا من هؤلاء؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ يهاجروا إلى الحبشة، ثم يشاع بأن أهل مكة عادوا إلى الإسلام أو أسلم، ثم يرجع ويجد الخبر كاذبا، ثم يهاجر مرة ثانية إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم يضع على رأسه وهو ساجد في مكة أشرف البقاع سلا جزور، يعني أمعاء الجزور توضع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوساخ الجزور ودم الجزور ومصارين الجزور وما بها من أوساخ توضع على من؟ على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يصدهم عن هذا الدين. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له بالأرض، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط لحمه دون عظمه، ثم يؤتى بالمنشار فينشر من أعلى رأسه إلى قدميه. ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ثم بعد ذلك يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المؤامر على قتله صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى المدينة. ثم بعدها تأتي سنوات عجاف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، يخرج من غزوة في إثر غزوة ومن مؤامرة لليهود عليهم على إثر مؤامرة، ثم يستقر لهم الأمر وتقام الدولة الإسلامية. هل بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يتنافسوا على المناصب وعلى المراكز؟ كل يريد أن يصبح وزيرا، كل يريد أن يشارك في الحكم. لا، بعدها الآن جاء القتال. بعدما استقر الأمر في المدينة كان عليهم واجبا أن ينشروا هذا الدين، ولولا أنهم قاموا بهذا الواجب حق القيام لما أصبحنا مسلمين، لما وصل الإسلام إلى الشام، ولما وصل الإسلام إلى فلسطين، ولما وصل الإسلام إلى مصر، ولما وصل الإسلام إلى السند، إلى بلاد الباكستان وإلى أفغانستان وإلى إيران وإلى أندونيسيا، لما وصل الإسلام إلى هذه البلاد. أفغانستان وصلها الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحن الآن نقدم أبناء المسلم هدايا للكفر حتى يجبلوا عقليتهم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أصحابه رضوان الله عليهم. إذا أردنا نحن الإسلام فلا بد أن نرجع إلى الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه نصرا سهلا ميسورا وهم في نعيم، فلسنا بخير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. فلا بد أن نحمل الإسلام كما حملوه. هذه المعاني لا بد أن نتشربها، هذه المعاني لابد أن تكون فينا نحيا ونفكر فيها. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني معنى ذلك أنك عندما تنام، عندما تكون تمشي، دائما لازم تحدث نفسك أنك تريد أن تغزو، وليس حديثا كاذبا إنما حديثا صادقا. فإذا سنحت الإنسان له الفرصة أن يشارك رجال الله سبحانه وتعالى الذين يقاتلون في سبيله فليعمل على أن يكون منهم. وسيأتي معنا أحاديث وأقوال تهدد عمن يفعل ذلك فترة ثم يتركه فترة ولا ينوي الرجوع إليه. فلذلك يا أخوتي كان هذا حتى يعني مقدمة إلى معرفة فضل الشهداء وما هي منزلة هؤلاء الشهداء وما هي الخصال لهؤلاء الشهداء. نبدأ أولا في معنى كلمتي شهيد وشهادة، ولماذا سمي الشهيد شهيدا؟ شهيد أصلها من شهدة أي حضرة، يعني شهد الموقف أو شهد الحدث أي حضره. تقول شهد على كذا شهادة أخبر به خبرا قاطعا، وشهد لفلان على فلان بكذا أدى ما عنده من الشهادة، وشهد المجلس حضره، وشهد الحادث عاينه. قال تعالى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. والجمع نقول شهداء، والاسم الشهادة. وأما في الاصطلاح وسيأتي تفصيل أكثر للاصطلاح، الشهيد المقتول في سبيل الله، واستشهد قتل شهيدا، وتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتأتي بمعنى طلب الشهادة، تشهد أي طلب الشهادة. ومعنى الشهيد الحي، الشهيد هو الحي، يعني معنى الشهيد أنه لا يموت، الشهيد هو الحي. عن النضر بن شميل في تفسير الشهيد الذي يستشهد الحي أي هو عند ربه حي. سبب التسمية، هناك أسباب كثيرة للتسمية، لماذا سمي ماذا شهيدا، وهذه الأسباب أو المعاني لتسمية الشهيد اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هناك اختلاف يسمى اختلاف تنوع، يعني لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، معنى الصراط المستقيم عندما يقول إنسان الإسلام، وعندما يقول آخر الإيمان، وعندما يقول آخر القرآن، هذا اختلاف ماذا تنوع، يعني كلها تسوق إلى معنى واحد. فالإسلام هو القرآن، والقرآن هو الإسلام. جزاك الله خير. قال ابن الأنباري سمي الشهيد شهيدا لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته شهود له بالجنة. سمي شهيدا لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته شهدوا أو شهود له إيش؟ لأنه في الجنة أو له الجنة. وقيل سموا شهداء لأنهم ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الخالية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فإذا هنا هم سموا لأنهم يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكسائي لأنه حي لم يمت، كأنه شاهد أي حاضر. وهناك له وقيل لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تشهد شهادته، عندما يقتل تكون عنده ماذا؟ ملائكة الرحمة، لا تكون عنده ملائكة العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشهدنا ملائكة الرحمة. وقيل لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل، يعني كان شاهدا لله.